أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنهينا في البحث السابق ما يرتبط بالآية العاشرة، وهي قوله خلق السماوات بغير عمد ترونها، لكن بقي أن نشير إلى مطلب وبعد ذلك ننطلق إلى الآية التي بعدها. ورد في تفسير القمي وكذلك في تفسير العياشي هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول الراوي قال قلت له أخبرني عن قول الله والسماء ذات الحبك، فقال عليه السلام هي محبوكة إلى الأرض وشبك بين أصابعه، يعني هكذا، يعني هذه السماء التي نراها فوقنا محبوكة إلى الأرض، أي متصلة ومشتبكة وملتصقة بالأرض. فقلت الراوي هنا جاء على ذهنه إشكال، فقلت كيف تكون محبوكة إلى الأرض والله يقول رفع السماوات بغير عمد ترونها؟ فقال سبحان الله، أليس يقول بغير عمد ترونها؟ فقلت بلى. فقال ثم عمد ولكن لا ترونها. في البحث السابق أشرت إلى وجود احتمالين في قوله تبارك وتعالى بغير عمد ترونها. الاحتمال الأول أن يكون للسماوات عمد ولكن نحن لا نراه. الاحتمال الثاني أن تكون السماوات بغير عمد كما نرى، واستظهرت في البحث السابق الاحتمال الأول، نظاهر العبارة أنها ناظرة إلى الاحتمال الأول. هذه الرواية تكون مؤيدة لما استظهرناه، لأن الراوي في تعجبه وفي الشبهة التي وردت إلى ذهنه بنى على أي احتمال؟ على الاحتمال الثاني، أن هذه السماوات ترونها بلا عمل. فقال الإمام عليه السلام سبحان الله، إذا قال بغير عمد ترونها يعني ثم عمل ولكن أنتم لا ترون، التفتنا. فتكون هذه الرواية مؤيدة لما استظهرته من الآية. طبعا لا يشكل علينا أن الآية التي احتج بها الراوي هي الآية الواردة في سورة الرعد، ونحن الآن في سورة لقمان، لأن التعبير هو في الواقع بينهما واحد ومتقارب. على كل تقدير الآية الحادي عشر يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. في هذه الآية يوجد جملة من الاستفادات. الأولى أن مجيئها في سياق الآية السابقة الذي عرفت أنها تشتمل على أربع آيات من خلق الله تبارك وتعالى وتدبيره، فيكون وقوع هذه الآية في المقام مع الآية السابقة في غاية الانسجام، وأشبه ما يكون ما يسمى بعلم البديع بالإرصاد أو الراصد، وهو أن يقول المتكلم شعرا أو نثرا ويستنتج المخاطب والسامع المقطع الذي يأتي بعده. ما تلاحظ أنت في بعض القصائد لشدة الانسجام قبل أن يقول القافية ترى الحضار هم يرددونها، هذا يسمى في علم البديع بالرصد أو الإرصاد، وهذه واحدة من الأسباب التي أدت إلى ارتداد بعض العرب بعد إسلامهم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تكلم بآيات، فقبل أن يكمل قال أحد الحضار: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: هكذا نزلت. فظن أنه والله إذا أنا أؤلف قرآن فإذا أنا أولى بالنبوة، وخفي عليه أن هذا لشدة الانسجام بين هذه الآية وبين ما قبلها من الآيات. كذلك فيما نحن فيه، بعد أن بين في مقام الرد على أولئك الذين أنكروا الدين ويشترون لهو الحديث ليضلوا به عن سبيل الله، بعد أن بين عظمة آيات الله وتدبيره في خلقه، هذا يقتضي أن يقال لهؤلاء: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق. الذين من دونه. فإذا الاستفادة الأولى من هذه الآية أنها وقعت في موقع منسجم مع ما قبلها. الاستفادة الثانية أن هذه الآية المباركة تفيد التوحيد في الخالقية والربوبية، حيث إنه تبارك وتعالى بعد أن أراهم خلقه وتدبيره في الآية السابقة وكلفهم في هذه الآية أن يبرزوا شيئا من خلق آلهتهم، إذن عندنا نحن نؤمن بإله خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونه، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزل من السماء ماء. هذا هو خلق الله. آلهتكم ماذا فعلت؟ هذا الاستفهام الإنكاري والإبطال يدل على أنهم لا يستطيعون أن يبرزوا شيئا. فخالقنا فإلهنا خالق ومدبر، وسائر الآلهة المدعاة ليست كذلك. النفي والاستثناء هو قوله لا إله إلا الله. فتدل الآية إذن على التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية والتدبير. هذه الاستفادة الثالثة. الاستفادة الثالثة أن هذا التعبير بالآية الكريمة يحمل في طياته لحن التحدي، وإن شئت فقل هو نظير قوله تبارك وتعالى فأتوا بصورة من مثله. كيف تلك الآية في مقام التحدي؟ يعني لا تستطيعون. وفي مقام بيان إعجاز القرآن، هذه الآية المباركة لحنها وسوقها وصياغتها هي لحن وصوق وصياغة التحدي. الاستفادة الرابعة طبعا في هذا السؤال كما أشرت قبل قليل، لا يتوقع من هؤلاء الجواب. هذا ليس من الأسئلة ومن الطلب الذي يراد معه الجواب. بعد أن عرفنا أنه في مقام التحدي، فإن الظالمين، والمقصود من الظلم هنا وظلم الشرك والعبودية لغير الله تبارك وتعالى، يتيهون في ضلال مبين. وأي ضلال وأي ظلم بعد الشرك؟ وبعد هذا الضلال، بعد أن استعرضنا أو استعرضت الآيات هذا المظهر الكوني الباهر، سماوات مرتفعة بلا عمد ترونها، بعد أن استعرضت الآية السابقة صفحة الخلق والتدبير في هذا الكون، حينئذ يكون ذلك برهانا على وحدانية الخالق والمدبر، وعلى وضوح ذلك. فإذا لا نتوقع من هؤلاء أن يجيبوا على هذا الطلب، على قوله تبارك وتعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لا توقع في الجواب من هؤلاء. فهذا الكون بصفحة آياته الواضحة الباهرة يكون إنكار انتسابه إلى خالق عظيم وإلى مدبر حكيم كإنكار الإنسان لوجود نفسه. إذا كنت تؤمن بوجودك فلا بد لك من موجد، إلا أن تنكر الوجود، تقول أنا لست بموجود. فكذلك من يتأمل في صفحة هذا الكون، في آياته الباهرة، في آياته العظيمة، لا يمكن أن ينكر وجود الخالق والمدبر له. فإن هذا من الواضحات، إلا إذا كابر وأنكر وجود أصل هذا الكون. فلأجل ذلك تقول الآية بل الظالمون في ضلال مبين. مرة في ضلال، لطروء شبهة. هذا لا يقال له ضلال ماذا؟ مبين. أما هذا الضلال عند المشركين، عند من يعبد غير الله سبحانه وتعالى مما صنعته أيديهم، هو ضلال متصف بالوضوح، بالإبانة، بوضوح الرؤية فيه، فهو ضلال مبين، خروج عن جادة الصواب الواضحة المبينة. هذه الاستفادة الأخيرة التي يمكن أن تستفاد من هذه الآية المباركة. إلى هنا، وهذه الصفحة الأولى من سورة لقمان التي اشتملت على 11 آية. هذه الصفحة كما لاحظنا في تفسير آياتها ما زالت إلى الآن مترابطة، يعني على طريقة ما يسمى بالتفسير المقطعي. هذه الصفحة كلها بينها ترابط وانسجام. بيّن لنا بعد أن أشار إلى آيات الكتاب الحكيم والغرض والفائدة منها، بيّن لنا فئتين من الناس، فئة من أهل الإحسان وفئة ليسوا كذلك، وذكر أوصافهم وأعمالهم ومآلهم، ثم رد عليهم ببرهان النظر إلى آيات الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة ما ذكرناه في هذه الصفحة. ليدخل بعد ذلك في الآية 12 في قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، إلى آخر الآية. هذا في الواقع مقطع جديد في هذه السورة المباركة، لكن لا ينبغي أن نغفل أنه على منهج التفسير المقطعي أيضا ينبغي أن يبين الترابط بين المقاطع، يعني وضع المقاطع في الصور هكذا ليس عشوائيا، وإنما ينشأ عن وجود ترابط بين المقاطع، وهذا إن شاء الله ما سوف نتحدث عنه غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.